اجمعين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في الروايات الدالة على أنه إذا اشترط أن لا يتزوج عليها هذا الشرط نافذ أم غير نافذ. قلنا هي طائفتان من الروايات، نحن نقرأ الروايات حسب التسلسل الموجود في كتاب الوسائل المستدرك، وطبعا سبقا قلنا أن في كتاب الوسائل لم يجعل الأحاديث على حسب الإسلام مضمون، يورد الحديث إرادة حسب صحة الإسناد أكثر يعني. كان الكلام في الحديث الثاني، قلنا هذا الحديث الثاني ورد بطرق بعضها صحيح وأشعر مفصلا، بعد الآن نتعرض للمعتن. عن الزرارة أن ضريسا، ضريس هو ضريس ابن عبد الملك، وعبد الملك أخو زرارة، أن ضريسا كانت تحته بنت حمران، حمران أخو زرارة، فابن العم لابنة العم بس عبد الملك ابن عيان وحمران ابن عيان وزرارة ابن عيان إخوانهم. فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها. لا إشكال أن هذا الجعل شخصي، هذا لا إشكال فيه، ذاك اليوم شرحنا مفصلا أقسام الاعتبارات الشخصية، منها التزام ومنها غير التزام. إنما الكلام في هل كلمة فجعله بحسب الفهم العرفي العربي، هل المراد به نذره أو فجعله؟ طبعا نحن قلنا حقيقة النذر واليمين والعهد واحدة، تقدم الكلام فيه في بحث الصوم بمناسبة الكفارة، قلنا حقيقتها واحدة إلا أن يدل دليل آخر، ولذا كفارة النذر عندنا ككفارة اليمين، كفارة اليمين مذكورة في القرآن منصوص عليها في القرآن، كفارة النذر والعهد لم تذكر في القرآن الكريم، في بعض الروايات كفارته وكفارة إفطار شهر رمضان، وأفتى به جملة من الأعلام أن كفارة النذر كفارة شهر رمضان. قلنا الصحيح عندنا كفارته وكفارة اليمين لا فرق بينهما، يمين ونذر وعهد كله من سنخ الالتزامات الشخصية بين الإنسان وبين الرب سبحانه وتعالى، والشرط في هذه الالتزامات أن تكون غير مخالفة مع الكتاب والسنة. أصولا نحن قلنا مع قطع النظر عن الروايات يمكن أن يقال كل التزام شخصي يكون نافذا بشأن أن لا يخالف القانون والنظام، شيء طبيعي، حتى لو فرضنا لم يصدر من الأئمة كلام في ذلك. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا المعنى. صلح التزام شخصي، تصالح صديرك على شيء لا بأس، بس ليس لك أن تصالح على نقض القانون، مصالحة على رفع النظام هذا شيء غير. البيع جائز بين المسلمين، أحل الله البيع، لكن بشرط أن لا يؤثر في النظام، مثلا يبيع خمرا. هذا المطلب نحن في تصورنا واضح. أصلا الشارع لما يتكلم يقول الصلح جائز، يعني في حدود تشريعي، يعني إلا أحل حراما، هذا في الواقع تفسير من الإمام الصادق لسنة رسول الله، يعني الكلام إذا صدر من الشارع في إمضاء الالتزامات الشخصية عادتا في حدود الشارع، لا أن الشخص يتجاسر على الشارع ويتجاوز الحدود الشرعية. المؤمنون عند شروطه إلا شرطا حل حرام، يعني الشرط إذا جاء يصادم النظام والقانون حين ذن ليس. وهذا إذا صحيح عندنا الآن نحن الشيعة الإمامية عندنا روايات مصرح بهذا المعنى عن رسول الله، لكن لو لم تكن أصلا صدور الكلام من القانون هذا معنى. الآن إذا فرضنا مثلا القانون مثلا القانون المدني قال يجوز لكم البناء، مثلا بناء خمس طوابع، مراد بناء مع النظام مع مراعاة النظام، أصلا كلام من المقنن دائما مكتنف به القرينة السياسية، أمر طبيعي. فكل شيء يكون التزاما شخصيا يعني او اعتبارا شخصيا او سأدارها بطبيعة الحال يتقيد بعدم مخالفة القانون، هذا امر طبيعي، انا في تصوري فهم طبيعي للناس، يعني ليس فيه كل فزائد. فهذه العبارة لاحظوا أن وريسا كان تحته بنت خمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا. بله في حياتها ولا بعد موتها. هذا فجعل ما معنا فجعل نذرون عهدون يمينون ام شرطون في ضمن العهد في عهد النکاح. شیخ الکلینی قدس الله نفسه فهم منه شرط فلذا اورده في هذا الباب باب الشرط في النکاح وما يجوز منه ما لا يجوز. لكن انصافا ان وريثا كانت تحته بنت حمران كانت يعني ازدواج تحقق كانت تحته بنت حمران فجعل لها ان لا فجعل لو كنا نحن متقيدين بالفاظ فا و كانت تحته نستفيد من هذا شبه نذر او يمين
بعد تحقق
الزواج بعد تحقق نکاح ان نکاح كان محققا بعد النکاح جعل لها هذا الشيء. ولذا لو كنا نحن نفهم ابتداء انصافا نفهم ان المراد بالجعل هنا العهد واليمين العهد واليمين
فجعل الله عليه فجعل له
فجعل لها خب لله عليه مثلا الله لم يذكر باعتبار لعله وضوح الجعل سلام عليك على عين او قسم كان حلف وكذلك على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده ابدا و جعل عليهما من الحديه والحج والبدن في نسخه للشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والنذور بدل البدن وهو الاصح لان البدن جمع البدن وهي الابل الهدي يشمل الابل والبقر والغنم فلذا وهذا هو المتعارف جعل عليهما من الهدي وهذا نوع من النذر نذر ان كل مال لهما في سبيل الله وكل مال لهما في المساكين ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليه السلام يعني غريز فذكر ذلك له فقال ان لابنه حمران لحقا حمران كان من حواري الامام السجاد ثم الباقر عليه السلام من اجلاء الاصحاب لعل حمران تشیع قبل زراره لأن زراره تشیع في حياة الإمام الباقر و حمران من حواری سجاد سلام الله علیه ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تصرف إن ذلك ليس بشيء. يعني الجعل الشخصي محدود بعد مخالفة القانون الله سبحانه وتعالى أباح لك ذلك جعلت شيئا جعله الله مباحا. فهل المراد من الجعل اليمين لأنه معروف يمين بالصدقة يمين بالصدقة حلف بالصدقة حلف أن يتصدق بماله وكذلك في نسخة موجود وهكذا وكل مملوك لهما حرا كل مملوك في نسخة الكافي لا يوجد في نسخة أخرى وليس عليك شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد. انصافا دلاله الروايه مع صحه الاسناد على ان مثل هذا الالتزام الشخصي اجمالا لا اعتبار هذا اشكال فيه. انما الكلام هل هو في الشرط ام في النذر ام يعمهما احتمال اخر. اصلا الجعل جعل الشيء المخالف للكتاب والسنه باي وجه لا يجوز لا نذرا لا يمينا لا شرطا باي وجه لا يجوز. لماذا أنا أذكر هذه الاحتمالات؟ لأن في المقام رواية معارضة موجودة بعض الأصحاب حملوا هذه الرواية على النذر وتلك الرواية على الشرط لرفع التنافي بينهما. الآن أنا أمهد هذه المقدمة حتى تكونوا على علم أن هذا الاحتمال رد أم لا. أنا أتصور ذلك الذي صنعتما وجعل جعل مراد به الجعل الشخص والجعل الشخصي باصطلاح اليوم يسمى الالتزام الشخصي يشمل اليمين والحلف الحلف واليمين والعهد والنذر والشرط كل ذلك يشمله. فلعل صاحب الكافي قدس الله نفسه اما فهم الشرط واما فهم الاعم كما نحن الان و انصافا هذا الاحتمال وارد ليس بعيدا لان كل ذلك جعل شخصي. فمراد الامام الجعل الشخصی اذا مثل قانون و تشریع هذا الجعل الشخصی ملغا و انصافا کلام متینون لا یوجد فی العالم قانون ان یجعل بید المواطنین ما یرفع القانون. خلاف اصلا خلاف غرض من القانون، خلاف الهدف، اصلا خلاف القانون، اصلا خلاف الجعل. و الا کل انسان یتصرف بنذر او بشرط او بعهد او بشرط او بعقد یرفع النظام الحاکم، و هذا شیء غیر مقبول و غیر معقول، یعنی غیر معقول فی اوساط العلماء. هذا بالنسبه الى هذه الروايه الثانيه. الرواية الثالثة أمس بينا نسخة أخرى للرواية الثانية وأشرنا استشكلنا على صاحب الاصطلاح دو از باب 20 مهور، باب 20 من باب المهور. الحديث الرابع عنه هذا الحديث بهذا السند من بهذا المتن السند من منفردات الشيخ الطوسي. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه عنه عن علي بن حسن الفضال رجل معروف وكتابه معروف جدا، عن ايوب بن نوح، ايوب بن نوح ايوب غير منصرف، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج. بحسب القواعد في قراءة المتن يقرا هالشكل، منصور بزرج. اذا فرضنا لفظ غير منصرف باعتبار العجميه فيه، لفظ بزرج معرب كلمه بزرگ اي كبير، كان يلقب بزرج، فبزرج لقب له، اسمه منصور ابن يونس كما نتعرض به. انا عبد صالح والامام الكاظم قال قلت له ان رجلا من مواليك، هنا تصريح بان الرجل كان من الشيعه، تزوج امراه ثم طلقها فبانت من، مراد بطلقها فبانت من يعني انتهت الرجع مده العده، فأراد أن يراجعها، ظاهرا مراد من المراجع هنا مو الرجع المصطلحة، يعني يجدد العقد عليها، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها. هاي المشكلة، لله عليه نذر أم شرط؟ سياق الكلام يتناسب مع الشرط، سياق الكلام، لأنه أراد أن يتزوج ثانية فأرادت هذا الشيء. يناسب أن يكون شرطا على عين المشكلة. هذا الناس أيضا حمل في كلمات الأصحاب على الشرط، يجعل لله عليها، بل إنصاف لو كنا نحن والتعبير الشرعي هذا إلى الأحد واليمين أنسب، والنذر أنسب، جعل لله عليها هذا أنسب إلى اليمين والنذر. لكن هذه الرواية بالخصوص جملة من الأصحاب حملوها على الشرط، والرواية الأولى على اليمين والنذر. صار واضح؟ هذا بالنسبة لمتن الرواية حتى نتعرض لموارد الاستفهام. قلت لكم سياق الكلام شرط، يعني سياق الكلام. فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلع عقد جديد. أن لا يطلقها ولا يتزوجها عليها. فاعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال الامام الكاظم صلى الله عليه وسلم على هذه الروايه بئس ما صنع، وما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له فليف للمراه بشرطها. هنا تعبير بالشرط، و بعید بعد هذا التصريح ان يكون المراد النذر اليمين، كما قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم. تمسك الإمام بقاعدة المؤمن عند شروطهم في هذا الموضوع، فهذا يكشف أنه كان الكلام في الشعب لا في النذر اليمين. هذه الرواية هي الرواية المعارضة للروايات السابقة، يستفاد منه صراحة ان هذا النذر نافذ، ان هذا الشرط نافذ، ان
هذا
اطلاق الروايه، اطلاق المؤمن دشوت اذا اشترط على نفسه. ثم ان صاحب الوسائل قال ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى استاذه الثقه الجليل، عن محمد ابن الحسين ابن ابي الخطاب من اجلاء الطائفه، عن محمد ابن اسماعيل ابن بزيع، عن منصور ابن بزرج الموجود في كتاب الكافي المطبوع، منصور ابن بزرج به زیادت کلمت بن. طبعا فی نسختنا یبدو من صاحب الوسائل لا کلمت بن ما موجوده فی نسختی، علاین از صحیح سقوط آدن بن، بن ما علمانا موجود لعله و فی مورد امورده من الکافی منصور ابن بزرج و هذا خطم هو منصور ابن یونس بزرج، بزرج لقب له لوالده، فصحیح ان یکون کما فی التهذیب منصور بزرج هو اسم لقب. کاتب نحوه، طبعا نحن امسا ذکرنا ان صاحب الوسائل قدس الله نفسه فی الحدیث الثانی راى ان نسخه الشيخ الطوسي تختلف فجعل لها رقما فصل بينه وبين نسخه الكافي، وهنا الفرق بين النسختين اكثر مما بين نسخه الكافي والتهذيب لم يجعل له رقما، بل انصاف ان الفرق بينهما كبير، حدود سطرين بينهما فرق هستن سطرين، و نتعجب هذا موجود في كتاب الوسائل. نحن قلنا كرارا ومرارا الاعتماد على الوسائل في متون الروايات بقوله نحوه مثله وهذه كذا تقريبا بل تحقيقا عندنا لا يجوز، لا يصح، لا يجوز اذا اراد المشتهد تحقيق الفسع في ذلك لا يصح له الاعتماد على متون الروايات عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه. 90% في الموارد التي مذكر نحوه ومثله بين النسختين اختلاف، 90% ليس نسبه قليله، و اذا اراد بعضهم تحقیق کتاب الوسائل لا بس على اشاره الى هذه المحال، این نکته مهمه جدا. نحن الان سواء في طبعات الرسائل نحتاج دائما للمراجعه الى نسخه الاصل الى الكافي والتهذيب والفقيه لوجود هذا المقدار العظيم. طبعا صاحب الوسائل لعله لما يقول نحوه يعني فيها اختلاف لكن مضمون محفوظ، محفوظ لعل مراد هذا المعنى. على اي نحن ذكرنا ان هذا الشيء غير مقبول الان في الاوساط العلميه، الأوساط العلمية هذا المقدار من الاختلاف لا ينبه عليه غير مقبول، ومن أحد أسباب أن السيد البروجيري رحمه الله لخبرته في هذا المجال قدس الله نفسه فكر في تأثير جامع الأحاديث هذه النقطة، عدم مراعاة صاحب الوسائل لمتون الرواية. نعم في جامع الأحاديث هو قدس الله نفسه راعى يعني حاول أن يراعي مقابلة النصوص في الكتب الأربعة، اما في غيره صاحب العيون ايضا هو لم يراعي كاتب نحوه، وفي تصورنا كل ذلك بحاجه الى رعايه وخصوصا الكتب الاربعه. يعني اذا اراد الانسان ان يكتب موسوعه حديثه للطائفه من جمله النقاط مراعاه المتون بدقه، يعني لان قد تكون زياده واو او حرف او نقصان اصلا يؤثر في فهم الناس وفي فهم الكلمه. على اي كيف ما كان الإخوة إذا عندهم كتاب الوسائل أنا أقرأ نسخة، الآن قرأت لكم نسخة الشيخ الطوسي وأما نسخة الكليني. في كتاب الكليني هكذا عن منصور ابن بزرج قلنا غلط صحيح عن منصور بزرج، قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم، كلام لا أفهم، لم أفهم الآن معناه وأنا قائم يعني لم يجلس أمام الإمام وأنا قائم، قلت له وأنا قائم جعلن هاي الامور ما موجوده في نسخه الوسائل في نسخه الشيخ الطوسي، هواي فرق بين النسختين. جعلن الله فداك ان شريكن لي، ان شريكن لي يتناسب ان يكون ذاك الرجل مجهول ولعله من العام، فالامام سلام الله على اراد الاتقاء من في نسخه الشيخ الطوسي ان رجلا من مواليك، لكن في نسخه الكافي و اصح سند نسخه الكافي نسخه كلام صحيح نسخه الشيخ الطوسي لعله من بعض الجهات اصح، يعني اصح وثوقا والا نسخه الشيخ الطوسي فيها الفتحيه ان شريكا لي، ولذا احتمال صدور الكلام تغييرا من البدايه موجودي كانت تحته امراه فطلقها فبانت من فاراد مراجعتها فقالت المراه لا والله لا اتزوجك ابدا الا حتى تجعل الله لي عليك، انا الله موجود حتى تجعل الله لي عليك ان لا تطلقني ولا تتزوج علي. قال الامام الكاظم وفعل، قلت نعم ادفعل جعلني الله فدار. قال عليه السلام بئس ما صنع ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار، ثم قال أما الآن فقل له فلیتمر المرأت شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم في تلك النسخة موجود المؤمنون قلت جعلت فداك أشك في حرف إني أشك في حرف هذا ذيل أصلا ما موجود في نسخة الشيخ الطوسي إني أشك في حرف أظن أنا مشتبهت في شيء نقص منه يعني سمعت هذا الكلام منك لكن أنا أخاف أقع في شك فاكتب لي ذلك أراد أن يأخذ من الإمام كتابه والمشهور بين أصحابنا أن الكتابات تحتمل التقية أكثر من الخطابات لأن الكتاب بلغ بعد من الإمام يحتمل أن تقع بيد السلطة ويؤخذ بها أكثر من الكلام كلام يمكن الإنسان يتصرف فيه لكن الكتاب بعد وثيقة رسمية للإنسان وغريب أن منصور
شك في سماع الحديث
لا لا شو قلت في دار إني أشك في حرف فقال هو عمران لم نعرف هذا الرجل لعله من أحد خدم الإمام صلى الله عليه يمر بك أليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له فليكتبها وليبعث بها إلي واضح المراد بها الكتاب فجاءنا بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادتون ولا نقصان مراده یعنی نفس السؤال الذي الان قلته بنفسه طرحته في الكتابه مويت تصابرون ان الكتاب تختلف عن الكلام نفس السؤال رجل كذا كذا من شريكني بلا آخری بلا زيادته ولم يكن فيها زيادتون ولا نقصان فرجع بعد ذلك استلاحه الغريب مع ان الامام كتب له ذلك يستفاد مع ذلك يقول منصور فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناقين ما ندري الان اين هذا فحك منكبه بمنكبي يعني انا امشي في السوق كانما يستفاد من اللسان لسان فقير لا يريد ان يعرف نفسه فحك منكبه بمنكبي فقال يقرأك السلام ويقول لك قل للرجل يفي بشرطه هذا اللسان الأخير حق منكبه بمنكبه به هذا اللسان هذا انصافا فيه شواهد تقیه انصافا واضحة في تصورنا فلذا بله واضحا جدا و نحن ذكرنا اسهل تقیه كانت في اصل رجوع الشيعه الى الامام و سؤالهم احتمال يعني الظروف شديده بالنسبه الى موسى بن جعفر سلام الله عليه و السلطة تمنع و تعلمون ان موسى بن جعفر بالخصوص من الائمه الذين حكي بسا عند هارون هذا الكلام ان خليفتان يجبى لهم الخراج في الامر عمه قال هذا الكلام يعني ابن جعفر عفوا ابن اسماعيل علي ابن اسماعيل ابن اخيه عفوا وهو عمه ذاك او محمد ابن اسماعيل فتغير هارون قال من هما قال انت وابن وعمي موسى بن جعفر يجبى لهم الخراج فلا اشكال ان الامام كان يعيش في تقیه شد اشكال فيه هل هذه التقیه في اصل تصد الامام لاعلام الاحکام تعملوا قد يكون التقیه في هذا او في هذا الحكم بالخصوص تقیتون فرق بين المطلبين مثلا في كتاب الحيض الاخوة دای راجعون في الجزء الثاني من الرسائل الشخص ينقل قضيه بانه في الكوفه تزوج جاريه كانت بكرا فدخل بها الرجل ثم صار فيها الدم ولم ينقطع الدم جدا فتحير فراجع إلى أبو حنيفة قال الدم الحيض بعضهم قال لا ليس دم الحيض دم العذر إلى آخر الكلام خب هذه المسألة بحسب الطبيعة مسألة بسيطة أن لا سلطة فيها لا قضية سياسية فيها امرأة بكر رأت الدم أكثر من المقدار اللازم خمسة أيام عشرة أيام لا صلة بين هذه المسألة والسلطة وأبو حنيفة ذكرنا مرارا مكان لم يكن قاضي السلطة أو فقيه السلطة أبو يوسف فيما بعد صار لا أبو حنيفة على المشهور سجنه منصور ومات في السجن لم يكن من فقهاء السلطة على إن خلاف هذا الذي ينقل عندنا هذا لا أساس له على إن كيف ما كان فالمهم أن هذه المسألة نتصور جدا بسيطة يعني جدا مسألة عادية هو يمرأة فأتدن بها المنقل لكن الراوي يقول أنا دخلت المدينة فسألت الإمام فكان في أيام مكة ثم قال لي تعال في منى وفي الليل تعال فذهبت إلى منى فكان رجل أسود موجود قال أنت فلان ابن فلان قال نعم يعني سرا أدخله على الإمام في منى يعني إنسان هو يتعجب من القضية. ثم قلت له القضية كيف بكيف، فقام إليه فقال سر الله، الإمام الكاظم صلى الله عليه فقام إليه على قدمي فقال سر الله فلا تبيعوه. إنسان يتعجب مسألة بسيطة فقهية. فأدنى إليه فقال إن كان مثلا تجعل قطنة عند خرجت مطابقة فدم عذرة وإلا فدم حيض. هو المسألة في غاية البساطة، يعني في مسألة مهمة. فالإنسان يتحيز من ظروف التغية بهالشدة في مسألة في غاية البساطة.
مراجعين
هالشيء. ها، فلذا نحن نتصور نحتمل أصل رجوعهم إلى الإمام في التغية. عرفتم نفسي؟ فلذا أجواء الرواية لا إشكال فيها التغية، وخصوصا على نسخة الشيخ الكليني. إن شريكا لي ولا يصف هذا الشريك بأنه من مواليك، أقرأك السلام قرأك السلام، أقرأك خطأ يقرأك أقرأك خطأ يقرأك السلام قرأك لم يذكر هذا الشيء. فلعل هنا كانت شواهد موجودة أن الرجل لم يكن من الشيعة، فالإمام أجابه بجواب يغنى مثلا القضاة المؤمن عند شروطهم، إطلاق المؤمن عند شروطهم. لم أجد هذا الفرق في مذاهب العامة حاليا، لكن بمناسبة أنهم في باب البيت في قضية بريرة، قضية بريرة نقلها البخاري وغيره، قضية معروفة عندهم، جعلوا بإصلاح الولاء لغير المعتق، فقال صلوات الله وسلامه شرط الله قبل شرطكم الولاء لمن أعتق. أحتمل بالقياس على ذاك الباب يلتزمون هنا بهذا الشيء. هذا احتمال، واحتمال آخر أن يكون تكون هذه الرواية من الحلف بالطلاق، أن تجعل لي لله أن تطلقني إذا تزوجت، والحلف بالطلاق عند قضاة العامة وعند فقهائهم ماشي جدا. الأمير أمير المؤمنين مالتهم، خلفاء كذلك متعارف، حلف بالطلاق والنذر وصدقة أمواله وعتق رقيقه إن فعل كذا. فلعل أصلا تعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقاعدة المؤمنون عند شروطهم لا يتناسب مع النذر، لعله باعتبار جعل هذا في أثناء العقد في خلال العقد، فحلف بالطلاق والعتاق في ضمن العقد، فلذا عبر عن شرط، وإلا حسب القواعد ليس شرطا حلف بالطلاق والعتاق. فلعله الإمام، وخصوصا بعد أن قلت هذا الذيل في نسخة ابن فضال لا توجد، طلب من الإمام أن يكتبه الإمام، وخصوصا بعد أن نلاحظ أن عمران وهو من خدام الإمام احتمالا أواص بينه، يقول حك منكبه بمنكبي، يعني في حال المش كأنما همس في أذنه، يقول لك يقرأك السلام قل يفيد الرجل بشرطه. فلذا من المحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى صدور هذا الكلام تقية جدا قوي، يعني شواهد التقية في هذه الرواية قوية جدا. هذا بلحاظ المعنى. على أين إذا فرضنا أن الرواية غير واضحة بهذا اللحاظ، الآن بقية الروايات اللي نقرأها إن شاء الله تكون واضحة بهذا الصدد. هذا بلحاظ المعنى.
ما معنى ذم الإمام في الرواية بيت سما صنع؟
يعني لا، ما كان ينبغي أن يفعل هذا الشيء. ليش يفعل هذا الشيء؟ ما يدري. ليش يقول إلى آخر حياتي؟ كيف تعلم بحياتك أنت؟ ما كان يدري ما يقع في قلبي. وأما بلحاظ المعنى سند، قلنا الرواية معتبرة سندا، منصور بن يونس وثقه النجاشي ثقة، إلا أن الكلام أن الشيخ الطوسي قال واقفي، جعله واقفيا، ومشهور بين أصحابنا أن الحديث بإسلام موثق باعتبار أن منصور بن يونس واقفي. وذكرنا مرارا وتكرارا أن جملة من علمائنا الأبرار كصاحب المعالم وصاحب المدارس طبعا في أكثر المواد لم يعملوا بالخبر الموثق، فكل من لم يعمل بالخبر الموثق يترقى في هذا الحديث باعتبار أن منصور بن يونس واقفي من الواقفين. ولكن سبق أن ذكرنا أخيرا ما أشرنا أن هناك جملة من الموارد ينفرد الشيخ الطوسي في الرجال برمي بالبعض، وهذا منهم أيضا، يعني أن تعرض له قال منصور بن يونس ثقة ولم يذكر مذهبه ولم يذكر شيئا عن مذهبه. لا تتصوروا أن النجاشي لا يتعرض للمذهب، وفي علي بن أبي حمزة تعرض أنه واقفي يتعرض للمذاهب، لأنه لا يتعرض. وكيف ما كان، ومنشأ الرمي بالوقت رواية أوردها الشيخ الكشي قدس الله نفسه في رجاله. وقد ذكرنا سابقا أن كتاب رجال الكشي من مصادر الشيخ الرجال، هذا ينبغي أن يعلم. فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه ظاهرا اعتمادا على كتاب رجال الكشي رماه بالبغل، هذا من جهته. و من جهت اخرى لما اقول منفردا مرادی فی الكتب الرجالیه و الا الشیخ الصدوق اورد هذه الروایه فی العیون ایضا، فهناك روایه واحده دلت على انه كان منصور ابن یونس فی نفسه كان ثقه و فی و بل هو نقل عن الامام الكاظم انه قال ان ابنی وسیع من بعد، یعنی نقل النص على ابا حسن رضا علیه السلام، هذه الروايه هكذا في اول اخبار رضا. إلا أنه جحد الناس لأموال كانت عنده، جاءت الرواية هكذا. هذه الرواية فعلا توجد في كتاب عيون أخبار رضا الشيخ الصدوق وفي كتبنا الرجالية في رجال الكشي قدس الله سرهما، ولكن الرواية ضعيفة سندا، والنجاشي سكت عن مذهبه مع وجود الكتابين عنده. وذكرنا سابقا أن النجاشي كان يعتقد أن كتاب الكشي فيه أغلاط كثيرة، وعدم به اصطلاح رمیه بالوقت مع اطلاعه على کتاب الکشی لعله لضعف الحديث عنده و لعدم الاعتماد على هذا الحديث. بل انصاف ان الاعتماد على مثل ذاك الحديث في تضعيف الرجل مذهبا مع توثيق النجاشي له و عدم السكوت عن مذهبه بعيد جدا. لذا الصحيح عندنا ثبوت الوقف له في غاية قوة الاشكال. طبعا جمله من الرجاليين عادتا هكذا يجمعون بين الكلمات، فانه لا بأس يمكن ان يقال في بداية الامر كان واقفيا ثم رجع، فالنجاشي ينظر الى خاتمة حياته فانه رجع، والشيخ النجاشي والكشي والشيخ الطوسي الى امر اول امره، يعني اول امره بعد الامام الكاظم، فصار واقفيا. كثير منهم رجع، بلي القليل قليل جدا، بلي اذا رماه بالوقت وسكت معناه الى اخر حياته. لكن بما أن النجاشي هنا فعل هكذا يجمع بينهما، صار واضح؟ هذا موجود في بعض كتب الرجال. نحن سبق أن شرحنا أن في أبحاث الرجال الاستعانة بمثل هذه الكلمات لحل التعارض لا وجه له، لا أساس له. وبعبارة أخرى في بحث الروايات هم ذكرنا هذا الشيء، نحن تارة هذه نقطة في غاية الدقة في مقام الجمع بين الروايات نجمع بينهما بما نحل التعارض الموجود عندنا إثباتا، حتى نحن علمنا يعني حد العلم لا يتعارض حد العلم عندنا، هذا شيء. وتارة نرفع التعارض بحد الواقع، في الواقع لم يكن تعارض، تأملوا فرق بين تارة حد العلم وأخرى حد الواقع. هذه الوجوه تصلح لحد العلم، يعني عندنا رواية أنه صار واقفيا، عندنا كلام النجاشي ليس واقفيا، فنستطيع النجبة في أول أمره صار واقفيا ثم رجع نبه، لكن هذا لم يذكر في نفسه، نحن جمعنا يا نحن تصرفنا في علمنا إن صح التعبير. ها؟ لا، الواقع شيء آخر لعله، ولعله الآخر على ذلك كان واقفيا. خب الان حسب الظاهر من الشيخ الطوسي لما يقول واقع بين آخر الحياة، الظاهر في الرأي، لأن مراد الشيخ الطوسي لما يتكلم حول شخص أنه ثقتون أنه واقفيون يتكلم حوله باعتبار إلى آخر حياتي، لأن هذا الشخص مو أنه في الإنسان موجود نصلي خلفه مثلا واقفي الآن لا نصلي خلفه، إذا صار زين نصلي، ليس المراد رجل مات وقضى عليه السنين، فالآن الهدف من ذلك أنه حديثه من حديث الواقفي ومن حديث الإمامية. خب هذا شيء جديد ان شاء الله خلوه في مجال اخر نشرح اكثر. هذا صار نحن شرحنا مفصلا ان مسلك الجمع الذي سلكه الشيخ الطوسي الجمع مهما امكن اولا من الفهم مرجعه الى هذا، ولذا هذا علميا غير صحيح، يعني نحن نحاول بهذا الجمع نرفع التحافظ في علمنا في الواقع. اذا اردنا شيئا طريقا الى الواقع لابد ان يكون هناك نفس تاريخي كان واقفيا برجع. مثلا يقال ان ابن فضال في موته رجع قال اني لم اجد في الكتب اسما لعبد الله، رجع عن الفقهي، فاذا صح الحديث هذا امر واقعي. اما هنا نحن وجدنا تعارضا ورفعنا التعارض بعلمنا في الواقع، يعني بوجه فقط يرفع التعارض العلمي لا بوجه مشير الى الواقع. هناك نفس، يعني نحن رفعنا التعارض لا انه كشفنا الواقع، فرق بينهما. كثير من الوجوه نحن ذكرنا مع الأسف أن من لوازم تعبد بالحجية أن كثير من وجوه الجمع في الواقع الفقيه يتخلص من المشكل لا الواقع يتكشف. نحن ولذا من جملة الآثار في مسلكنا من عدم حجية الخبر أنه نريد إلقاء الضوء على الواقع وكشف الواقع، مو حل المشكلة عندنا، تنحل المشكلة عندنا. هذه الوجوه لأنه موجود في عبارة الشيخ واقفون لا آخر حياته نجاشي هم قال ثقة ملابس كالذهبي يعني إماميه بعد بظهر هكذا، فبينهما تهافت والإنصاف علمنا منشأ جرح الشيخ هو كتاب الكشي وهذه الرواية الموجودة فيه هي ضعيفة سنده، وأصولا كتاب الكشي بتعبير النجاشي فيها أغلاط كثيرة فلاعتماد عليه الآن في إثبات الوقت في غاية الإشكال. فالصحيح أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح ليس فيه إشكال بلحاظ السنة. نعم يبقى الكلام في العمل بها. سيأتي إن شاء الله تعالى جملة من فقهائنا الكبار مثل الشيخ حملها أما على الاستحباب وعلى التريه لم يعملوا بها، لكن ظاهر الشيخ الكليني على عمل بها ظاهرا، والعلم عند الله، نتكلم إن شاء الله فيما بعد. من جملة الروايات بلي الوارد في ذلك ما رواه الشيخ الطوسي، هذه الرواية من منفردات الشيخ الطوسي لا توجد في مثلا آخر، عن ابن فضال عن ايوب ابن نوح عن صفوان عن منصور ابن حازم، الحديث معتبر جدا، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهاد ان هو مات لا تزوج بعده ابدا، تتزوج اصله كان، ثم بدا لها ان تتزوج قال تبيع مملوكتها حلفت. طبعا هذه الرواية في مورد الحلف ونتعجب من صاحب الوسائل لماذا اوردها هنا، قال عليه السلام تبيع مملوكتها يعني المملوك تبيعها سرا حتى لا يبقى شيء بس اعتاق لا يصير موضوع انتفاع الموضوع، فإني اخاف مملوكها والصحيح اخاف عليها السلطان، لسان التبيع واضح جدا لان هذا الحلف انا ماشي عند قضاتهم ماشي، وليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت، يعني هذا النذر وهذا اليمين وهذا الحلف باطل أصلا، الحلف بالعتاق عندنا غير صحيح هذا مسلمون. فالرواية أصولا أجنبية عن باب الشرع في باب النكاح وليس كما أورده المرحوم الشيخ صاحب الوسائل. العياشي في تفسيره قلنا تفسير العياشي الآن نصف التفسير وصل إلينا وهذا النصف محذوف الإسناد، عن ابن مسلم يعني محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين، المتعارف في رواياتنا من روايات أبي جعفر قال قضى أمير المؤمنين محمد بن قيس لا محمد بن مسلم، احتمالا من خطأ النسخ لأننا شرحنا أن كتاب العياشي وصل إلينا من طريق البجازة والنسخة التي كانت معروفة وصلت إلى بغداد وصلت من طريق ولده جعفر، وجعفر في كلام دار الدخول في تفاصيل ذكرنا في أبواب أخرى. محمد بن قيس الأسدي هو عند كتاب قضايا أمير المؤمنين، سوف إن شاء الله نقرأ في الروايات الآتية بعدة أسانيد لا بسند واحد وغريب من صاحب الوسائل، أورد هذه الرواية هنا وبقية الأسانيد في باب آخر، غدا إن شاء الله نقرأ رواية محمد بن قيس بعدة أسانيد إلى محمد بن قيس إلى أكثر من سند بهذا المعنى، أكثر من سند، والرواية عن محمد بن قيس، محمد بن قيس قال قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية أي أمة وفي نسخة أو طلقها نذكر إن شاء الله بعد، فإنها طالق، جعل هذا الشرط شرط الطلاق، فقال عليه السلام شرط الله قبل شرطكم، شبيه قضية الدليل إن شاء وفا بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكه عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، ثم قال رأى عليه السلام الآيات، قال الله تعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ذاك الشرط مخالف لهذه الآية، أحل لكم ما ملكت أيمانكم، ذاك الشرط فأتى ذهاب سورية هي سورية مخالف مع هذه الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن، ذاك الشرط مخالف، فذكر ثلاث آيات أن الشروط الثلاث مخالفة لكل الآيات الثلاث. غدا ان شاء الله تعالی نقرا بقیه اسناد هذه الروايه و نشرح ان شاء الله هذه الروايه بما تنفعكم ان شاء الله تعالی. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.